على قلبك لتكون من المنذرين
بلسان عربي مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، تعالوا بنا إلى كلام الحكيم الخالق، فكلام الحكيم كله حكم وأسرار يقف عليها أهل الذكر العالمون باللسان العربي المبين. نتدبر كيما نفهم رسالة الله إلى كل البشر، إلى كل العقلاء، كيما يهتدوا إلى هذا النور وإلى هذا الخير فينتفعوا به فيؤمنوا. وبمشيئة الله تبارك وتعالى نواصل الرحلة، حيث تمضي بنا الآيات في بيان سوءات ورذائل بني إسرائيل من جحودهم ونكرانهم لنعم الله سبحانه وتعالى ونقضهم للمواثيق والعهود. واليوم بمشيئة الله تعالى نلتقي مع هذه الآيات التي تفضح أمرهم وتبين لنا رذيلة من رذائلهم. قال تعالى:
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
أيها الأحباب، بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات نلتقي مع هذا التفصيل: وإذ أخذنا ميثاقكم. ميثاقكم يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما أخذه الله عليهم من عهد ووعد، لا تسفكون دماءكم بالقتل والظلم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أن الله أوصاهم أن تكون العلاقة بينهم وبين بعض المحافظة على الدماء والمحافظة على وجودهم وعلى مساكنهم وألا يخرج بعضهم بعضا من مساكنهم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يعني هذا الكلام حدث بإقراركم أنتم مع سيدنا موسى عليه السلام، هذا من ناحية، وأنتم تشهدون لم يكن غيبا عنكم إنما كان تحت أعينكم، هذه العهود كنتم حاضرين فيها شاهدين عليها. وأنتم تشهدون. فماذا كان موقفهم بعد ذلك، بعد هذا العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم يوبخهم الله باستفهام عجيب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم يذكر الله العاقبة ويبين الجزاء: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم يأتي الحكم: أولئك بهذه الأفعال بهذه الأوصاف، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني هذا هو البخس والصفقة الخاسرة والخيبة والخسران منهم، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. تعال معي نتدبر هذه الدقائق البيانية في هذه الآيات القرآنية، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وهو يسوق هذا الاستفهام: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يمهد له تمهيدا عجيبا، تمهيدا عظيما، مهدت له الآيات تمهيدا رائعا في شطرها الأول، كأنها تهيئ لمعناه حتى يأتي المعنى كذكر سبب ونتيجة، فالاستفهام نتيجة لهذه الأسباب التي مهدت لها الآيات. أيها الأحباب، وهذا الاستفهام إنما غرضه التهديد والتوبيخ على التفريق بين أحكام الله. لماذا؟ لأن العهد كان بثلاثة أشياء: ترك القتل وترك الإخراج ومفادات الأسرى، فقتلوا وأخرجوا على خلاف العهد، وهذا الأمر جاء القرآن ليبين أن نقدهم للمواثيق والعهود على شرفها وجلالها لأنها مع الله سبحانه وتعالى إنما هو اسم ومعصية، فجاء الاستفهام الإنكاري ليفيد التوبيخ لهم، يعني أي كيف تعمدتم مخالفة التوراة في القتل وفي الإخراج واتبعتموها في فداء الأسرى؟ يعني أنتم تختارون على هواكم، ليس الأمر سمعنا وأطعنا، ليس الأمر استجابة لهدي الله سبحانه وتعالى والتسليم له، ولكنكم تتبعون أهواءكم. الذي نسب إلى بني إسرائيل طاعة ومعصية، لكن سمى الله الطاعة في هذه الآيات إيمانا للترغيب فيها، وسمى المعصية كفرا للتنفير منها، وإيثار التعبير القرآني: تؤمنون وتكفرون، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. التعبير بالمضارع يفيد التجدد، يعني هم لم يصنعوا ذلك ويخرجوا عن ذلك العهد مرة ولا مرتين، إنما الأمر كان دائما ملازما متكررا متجددا مستقرا، فعبر القرآن: تؤمنون وتكفرون. وقدم القرآن تؤمنون وأخر تكفرون لشرف الإيمان على الكفر، فقدم الأشرف والأهم والأعلى، فقدم أفتؤمنون ببعض الكتاب على وتكفرون ببعض. ثم بعد ذلك يعني هنالك تناسب بين الكفر الذي أخر وبين الخزي المترتب عليه، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذا شيء من التماسك والترابط الحكيم البديع الذي تتسم به آيات القرآن. فمع تقديم الإيمان لأنه الأشرف وتأخير الكفر لأنه يرتبط بهذه المنزلة التي ينفر منها، إلا أنه يتصل بالكلام الذي بعده ويناسبه، وهو أنه يترتب عليه الخزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب حتى يكون العقاب بعده مباشرة. وهذا آكد في التماسك في الإحكام والترابط بين أجزاء الآية وبين كلمات الآية بعضها وبعض. وسبحان من هذا كلامه،
سبحانه سبحان.
ثم أسلوب القصر في قوله، في قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. ثم الجملة الخبرية القصرية نقلت من الإخبار المحض إلى الوعيد والتهديد الشديدين، ثم الطباق الإيجابي بين تؤمنون وتكفرون، بين الحياة الدنيا ويوم القيامة. وما الله بغافل عما تعملون، خبر أريد به التهديد والتوبيخ والوعيد على سبيل المجاز المرسل الذي علاقته الإطلاق والتقييد. نعم. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك العاقبة بهذا الأسلوب الذي يترتب بين سبب ونتيجة: أولئك بهذه الأوصاف، بهذه الأفعال، بهذه الأقوال، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الباء تدخل على المتروك، فدخلت الباء على المتروك وهو الآخرة. وإنها لخيبة، وإنها لخيبة، خيبة المسعى والقصران والبخس. أن يشتري الإنسان الشيء، الشيء التافه بالشيء السمين. يعني هل الدنيا الفانية يمكن أن يشتري الإنسان الدنيا الفانية بالآخرة؟ يكون الثمن أن يدفع الآخرة ثمنا لها، وما بها من نعيم، وما بها من خلود، وما بها وما بها. هذا خيبة للمسعى، هذا خسران ما بعده خسران، يصوره القرآن هكذا. فلا يخفف عنهم العذاب لأنهم استحقوا ذلك عن جدارة، ولا هم ينصرون. وانظر إلى هذا الأسلوب المتصاعد: فلا يخفف بجملة فعلية عنهم العذاب، ولا هم ينصرون بالجملة الإسمية التي تفيد أنه لا ملاذ لهم في ذلك اليوم ولا أمان، حيث الملك كله لله والملاذ هو الله سبحانه وتعالى.
سبحانه سبحانه.
وتمضي بنا الآيات، وتمضي بنا الآيات وهي تذكر لنا هذا القصص الحق عن بني إسرائيل، فيقول الله تعالى:
ولقد وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
أيها الأحباب، أيها الأحباب، أيها المؤمنون، وهنا يستدرك القرآن وتمضي بنا الآيات ويبين ولقد آتينا موسى الكتاب الذي أنزله الله من عنده، الآيات الربانية التي فيها الهداية، فيها الهدى، فيها النور. وقفينا من بعده بالرسل، قفينا بلاغة قرآنية ما بعدها بلاغة، هي من القفة. وهذا تشبيه رائع وعظيم، ذلك أن التشبيه يبين أن الرسل كأنهم يسيرون في طريق، الناس في طريق، والأول إنما في قفا من أمامه، والذي يليه في قفاه، والذي يليه في قفا من أمامه، وهكذا وهكذا، يعني في تواصل ليس فيه انقطاع. فيبين أن الرسل كان إرسالهم دائما فيه تواصل، تواصل في الزمن، وتواصل في الهدي الرباني، وتواصل في الهداية والإيمان. ويعبر القرآن الكريم عن ذلك بهذه الروعة وهذا الجمال، فيقول فقفينا، بهذا التشبيه فيها إرسال الرسل رسولا إثر رسول، في إثره، في أفاه، بنقول كده بالبلدي، يعني على طول ملاصق لي إلى بني إسرائيل دون فاصل زمني بين الرسالات. وماذا يعني هذا؟ في سر بلاغي هنا هو استمرار ودوام رسالات الهدى إلى بني إسرائيل عبر الزمن كله، ويتولد عن ذلك المعنى إلزام اليهود بالحجة. نحن لم نقصر معكم، الهدي كان مستمرا موجودا، نبي في إثر نبي، رسول في إثر رسول. فيقول الله في كل هذه المعاني، يقول في كلمة محكمة ربانية قرآنية، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس. يعني يبين أن أقرب الرسل إلى من أرسلهم الله إلى بني إسرائيل حين أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب الرسل لسيدنا عيسى، لذلك يذكره الله سبحانه وتعالى هنا اختصاصه بذلك. فقد أضاف تشريعات جديدة بينها هنا ربنا بأن موسى هو الذي جاء بالناموس، وجاءت المسيحية بعد ذلك تتبع إلا قليلا من الأمور التي أحلها الله لسيدنا عيسى. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وعلى الرغم من هذا، على الرغم من هذا النعيم وتوالي الرسل، هذه نعمة أيضا وبيان لنعم الله عليهم، يقول الله مبينا موقفهم مع الأنبياء ومع الوحي ومع الرسل، هل استجابوا؟ لا، وإنما ماذا؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ففريقا كذبتم من الرسل يعني، وفريقا تقتلون. يتكذب الرسل تقولوا انتوا كذابين، يتقتلوهم. هل رأيت رد الفعل؟ يعني الله يرسل إليهم بالهداية رسلا، رسولا إسر رسول، رسولا في قفا رسول، فيكون موقف بني إسرائيل إما يكذب الرسول أو يقتلوا هذا الرسول. يعني هذا شيء مستفز، هذا شيء لا يليق بطبائع حتى أهل العقول في أي زمن. لذلك يبين الله جحودهم لهذه النعم ونكرانهم لهذه النعم غلف، وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وانظر، ولقد آتينا بعظمتنا موسى الكتاب، الكتاب الرباني بما فيه من هدى ونور، هذا هو الوحي الذي يحمل الرسالة ويحمل المنهج، افعل ولا تفعل. وقفينا من بعده بالرسل، بعد سيدنا موسى بالرسل، رسولا إسر رسول، إسر رسول، رسولا بعد رسول، ليس بينهم فاصل زمني.
سبحانه.
وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أمام هذه النعم المتوالية ماذا كان موقفهم؟ يأتي هذا الاستفهام في إنكار عجيب مسلط على مجموع الأمور الثلاثة، مجيء رسول، وبعدين مخالفة الرسالة لأهوائهم، الاستكبار، والفاء ففريقا، الفاء السببية، أي أن التكذيب والقتل كان مسببين بسبب استكبارهم وتعاليهم على الرسل. أفكلما، الإنكار هنا أفكلما، والاستفهام الذي يثير الذهن ليتدبر الإنسان، يعني هل هذا هو المقابل؟ هذا هو مقابل النعم؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، يعني المسألة هوى نفس، لا يقوم الرفض والقبول على حتى شيء عقلي، إنما هوى نفوس، استكبرتم، هذا هو السبب. يذكر القرآن السبب وراء التكذيب وراء القتل، الاستكبار، نعوذ بالله من استشعار التعالي في النفس، والاستكبار الذي يمنع من قبول الحق. فيأتي ربنا بعد ذلك بفاء السببية، ففريقا كذبتم، أي بسبب الاستكبار، وفريقا تقتلون. لكن القرآن عبر كذبتم بالماضي، وعبر وفريقا تقتلون، تقتلون بالمضارع. لماذا؟ لأنه يريد في التكذيب، يريد تأكيد حدوث التكذيب فبين بالماضي، وفي القتل هو يريد بيان أن القتل لم يكن مرة، يريد أن يصور بشاعة الموقف أمام الأنبياء الذين كان بنو إسرائيل يقتلونهم، لم يكن القتل مع نبي واحد ولا نبيين، إنما قتلوا كثيرا، فبين القرآن أنهم كانوا يفعلون ذلك مرة ومرتين ومرات. فقال وفريقا تقتلون، وهذا من بياني وبديعي لغة القرآن الكريم التي يبينها لأهل الإيمان كيما يتدبروا هذه المسائل. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل وقالوا، بتعبير الماضي، وقالوا قلوبنا غلف، يعني غلف مغلفة مغطاة بأشياء مانعة لها لأن تدرك، لأن تتبين، لأن تفقه. بيعتذروا، يعني إن احنا قلوبنا ما أدركتش المسائل دي، عذر أقبح من ذنب. فالله عز وجل يقول ويستدرك على قولهم هذا غير المقبول، بل لعنهم الله بكفرهم. بل هذه إنما هي استدراكية، بل لعنهم الله بكفرهم، يعني هم استحقوا اللعنة بسبب، الباء هنا لتفيد السببية، بسبب كفرهم، يعني هم استحقوا عن استحقاق وقدارة، استحقوا لعنة الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذا هدي الله سبحانه وتعالى، وهذه آياته، وهذه كلماته. فطوبى لعبد انتفع وارتفع بتدبره. فاعتبروا يا أولي الأبصار بهذا القصص القرآني وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإنه لتنزيل رب العالمين
نزل فيه روح الأمين
على قلبك.